باب صلاة الجمعة. تلزم كل ذكر. قوله صلاة الجمعة أي الصلاة التي تجمع الخلق، وذلك أن المسلمين لهم اجتماعات متعددة، اجتماعات حي في الصلوات الخمس في مسجد الحي، واجتماعات بلد في الجمعة والعيدين، واجتماعات أقطار في الحج بمكة. هذه اجتماعات المسلمين صغرى وكبرى ومتوسطة. كل هذا شرعه الله من أجل توطين أواصر الألفة والمحبة بين المسلمين. وليعلم أن يوم الجمعة أفضل أيام الأسبوع، وما طلعت الشمس على يوم خير منه، وأن الله خص به هذه الأمة بعد أن أضل عنه الأمم السابقة، فإن اليهود اختلفوا فيه فصارت جمعتهم السبت، والنصارى أشد اختلافا فصارت جمعتهم الأحد، فصاروا والحمد لله تبعا لنا، ونحن متأخرون عنهم زمنا، لكنهم متأخرون عنا رتبة، لأن هذه الأمة أفضل أمة عند الله وأكرمها. واليوم الجمعة خصائص ذكرها ابن القيم في زاد المعاد. قوله تلزم كل ذكر، الضمير يعود على صلاة الجمعة، أي تلزم صلاة الجمعة كل من اتصف بالشروط الآتية: الأول كونه ذكرا فخرج به الأنثى والخنثى فلا تلزمهم صلاة الجمعة، والدليل على اشتراط الذكورية أن صلاة الجمعة صلاة جمع، لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهم. هذا إن لم يصح الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الجمعة حق واجب على كل مسلم إلا على أربعة، فإن صح فالأمر فيه واضح. أما عدم وجوبها على الخنثى فلعدم قال: والدليل على الصلاة الذكورية أن صلاة الجمعة صلاة جمع، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن. هذا إن لم يصح الحديث أن النبي صلى الله عليه
وسلم يعني كان الشيخ يقول المرأة تشهد الجمعة، هذا اللي فهمته، ما أدري على هذا فهم ما كان المكتوب.
الدليل على الصلاة الذكورية شيخ،
لا أنا ما كلامه في الوجوب. الشيخ يقول النبي لا تمنع إماء الله إلا يصح حديث لا
الجمعة حق
إلا على أربعة، الأصل الذي يظهر هو بيظهر بل هو الحق إن شاء الله أن المرأة ما تشهد الجمعة، ولا يستحب لها أن تشهد الجمعة. قد كان ابن مسعود يضرب النساء ضربا يبعدهن عن صلاة الجمعة، يبعدهن لأنه المرأة لا يستحب لها أن تشهد الجمعة ولا يجب عليها ذلك. المرأة إنما تشهد في المسجد في الصلوات الليلية فقط، صلاة المغرب بل صلاة العشاء والفجر، صلاة العشاء والفجر فلا يستحب لها، لا يجب عليها أن تشهد الجمعة ولا يستحب لها ذلك. نعم.
حتى في الحرمين أحسن الله إليك،
أمر الحرمين جاء عن بعض الصحابة الاستثناء، واضح؟ إنما يبقى عاد هذا الاستثناء يدخل فيه صلاة الجمعة، أو يعني له جاء ابن مسعود أنه قال كما في المصنف في ذكر حديث الرسول صلى الله عليه وسلم ثم قال: إلا أن تكون في المسجد الحرام، إلا أن تكون إيش؟
المسجد
الحرام. فهذا ما أدري عاد هل يقصد به بين الظهر والعصر أو يقصد به الجمعة، إنما المشهور على المسعود أنه كان يمنع النساء من شهود صلاة الجمعة، الذي يظهر لي والله أعلم أنها لا تصلي الجمعة لا في الحرم ولا في بلدها.
أحسن الله إليك. قال: أما عدم وجوبها على الخنثى فلعدم تحقق الشرط فيه، لأنه لا يدرى ذكر هو أم أنثى، والأصل براءة الذمة حتى يتيقن.
هذه الأمور قد سكت عنها الشارع، فلماذا التكلف فيها؟ يعني الشارع ما قال خنثى ولا قال، فما في داعي للتكلف في أمور قد سكت عنها الشارع. الله أعرف أنه حين يدخلون في مواضيعها شيء ما إذا جاء في حديث ولا جاء في أثر شو نذكره حلنا فيه اتركوا مدام الشارع سكت عنه خلونا نسكت عنه.
سمعني. قال لأنه لا يدرى ذكر هو أم أنثى والأصل براءة الذمة حتى يتيقن شرط وجوبها وهذا لم يتيقن. وأما الأنثى فلأنها ليست من أهل الجماعة. قوله حر هذا هو الشرط الثاني وضد الحر العبد والمراد بالعبد المملوك ولو كان أحمر أو قبليا فالعبد لا تلزمه الجمعة وذلك بما يلي. أولا قول النبي صلى الله عليه وسلم الجمعة حق واجب على كل مسلم إلا أربعة عبد مملوك أو امرأة أو صبي أو مريض.
ولأن يرى على حديث صاحب الحاشية
أخرج أبو داود الدارقطني والطبراني في الكبير البيهقي عن طارق بن شهاب.
طارق مرسل مرسل طارق بن شهاب مرسل طارق بن شهاب صغير ما لا كل حال هو العمدة في الباب هذا الحديث هو العمدة في الباب. نعم.
ثانيا لأنه مشغول في خدمة سيده وقال بعض العلماء تلزمه الجمعة لأنه داخل في عموم قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. والحديث الوارد في نفي وجوب صلاة الجمعة عن العبد ضعيف والتعليل بأنه مشغول في خدمة سيده يبعث لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وقال بعض العلماء إذا أذن له سيده رزمت لأنه لا عذر له لزوال العلة التي هي سبب منع الوجوب وإن لم يأذن له لم تلزم. وهذا قول الوسط لأن حال العبد في الحقيقة إذا تصوره الإنسان حال شخص ضعيف مملوك لا يستطيع أن يقول سأذهب إلى الجمعة يا سيدي رضيت أم كرهت فيكون في إلزامه بشيء لا يستطيعه الحرج. وقد نفى الله سبحانه وتعالى في هذا الدين الحرج عن الأمة فقال تعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج. وهذا القول قول الوسط بين قول من يلزمه الجمعة مطلقة مطلقة وقول من
لا 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 الله يزكي شوف شوف إنسان في أنا أظهر الصحابة بس أظهر الصحابة إنسان في شيء يعني مو ما لو أنك عادت إنك تحضر لنا كتاب ما صح من الآثار مو بعندك في على طول الكتاب هنا أو ما في فهرس على طول تدور فيه أجل شوف الله لا يهلك بس شوف الجمعة لا هو الحقيقة المسألة مهما التوسط توسط بين القولين مسألة آثار وحديث التوسط ما يمكن توسط بين توسط وهم أولى وفصلوا الأولين أحما إذا لم يفصلوا وشو لهم يفصل أولى شيء فإما أن يقال تجب عليه أو يقال إيش ما تجب عليه بس هذا هو أم مسألة إذن أذن له سيدهم هذا قد يقال في باب الاستحباب إما أنه أذن لك خير لك تذهب أولى شيء لكن بي يجب عليك هذه لا بد فيها إيش لا بد فيها من فإن كان هناك من الأولين وقال تجب عليه قل المسألة فيها قولا هنا للسلف وإن لم يكن وإن لم يوجد وهذا ما يظهر لي والله أعلم فإن لم يقل لا تجب عليه لا تجب إيش عليه. أما أن لم يحدث قولا ثالث ها أرى أن القول الثاني هذا أيضا نفتقد إلى الدليل لأن هذا الذي قال لا تجب عليه ذكر هذا الحديث هذا وإن كان مرسل انتبه طارق بن شهاب صحابي صغير في رواية عن النبي إيش تعتبر إيش مرسل زين لكن يعضده عمل المسلمين أولش فيكون حجة يكون إيش يكون حجة سود الموضوع ننتقل المسألة نشوف السلالة
هو علل الشيخ ممكن يكون سيد القاسم ترتب على مفسد إذا عصى
إحنا الآن ما علينا مسيد إحنا علينا الآن حكم الله هذا الشيء إحنا ما نبغى نعيدها إلى السيد أذن ولا ما أذن الله هل يلزمه الحين ألا ترون أن المملوك لو حجه المملوك ثم عتق ما يجزئه الحجة ولا لابد حج مرة ثانية الملوك يخالف الحر في أمور كثيرة يعني، حتى في الحد لو زنى ما يقتل هذا الشيء.
يعني أسأل لك عمل المسلمين على عدم الوجوب،
هذا الذي يظهر لي أنا منها، هذا الذي مستقر عندي في نفسي وفي إنما أريد أشوف الآثار بس السلف. لا ما يقتل ولا 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 المرأة المملوكة أمه ما تقتل. الله يهديك، لو تعطيني الجمعة من مجمع الفتاوى. عندك شوف شوف قسم الصلاة.
الجمعة
حكم المصلي الأصل مطالب بالصلاة ولا مطالب؟ ها إيه من مرة هو
مشكلة
ها؟
مشكلة أمره لا ليس
هي مقصود أنه ليس امرأة يعني هو امرأة هو ها؟ هو الآن يمشي مع رجال ويمع مع حريم أولا هو يجي من برجال حاتي معه أولا ويتغطى عن الرجال ولا أي أولا فمثل مثل رجال حكمه نعم قد لا يحترز منه النساء مثل ما يحترز من الرجال ولكنه إيش؟ يمشي بعد ما رجع له شيء لولا أنه مثلا وش يدري الناس عنه بعدين هذا خنث أو إيش رجل وإيش إيش وقت مسقط الصلاة الصلاة أنا عندك مجموعة الفتاوى ما لقيت شيء ما يمكن ما يذكرش. كمل كمل من نلقاه.
قال رحمه الله وهذا قول وسط لأن حال العبد في الحقيقة إذا تصوره الإنسان حال شخص ضعيف مملوك لا يستطيع أن يقول سأذهب إلى الجمعة وسيدي رضيت أم كرهت، فيكون في إلزامه بشيء
رضيت
أم كرهت حسنا إليك، فيكون في إلزامه بشيء لا يستطيعه حرج. وقد نفى الله سبحانه وتعالى في هذا الدين الحرج المنة فقال وما جعل عليكم في الدين من حرج. وهذا القول قول وسط بين قول من يلزمه الجمعة مطلقا وقول من لا يلزمه مطلقا، ووجهه قوي جدا ويمكن أن يحمل
هذا الوجه القوي جدا يفتقر إلى المستند. ها يفتقر إيش؟
مستند.
إلى المستند. بارك الله فيك، مضبط المسألة هذه دائما.
قال ويمكن أن يحمل الحديث عليه فيقال قوله صلى الله عليه وسلم عبد المملوك ليس على إطلاقه، بل العبد المملوك هو الذي يشغل بمالكه. وربما يقال إن قوله صلى الله عليه وسلم مملوك إشارة إلى علة الحكم
وهي أنه ملك فسيده يتصرف فيه فيشغله. والعجيب أن الذين قالوا إن الجمعة لا تجب على العبد قالوا إن الجماعة تجب عليه. وعندي أنه لو صح حديث طارق أن الرسول صلى الله عليه وسلم استثنى العبد لكان عدم وجوب الجماعة من باب أولى، لأن الجماعة تكرر 5 مرات فإذا أسقط عنه ما يجب في الأسبوع مرة فما يجب عليه في اليوم 5 مرات من باب أولى، وإذا أوجبنا عليه الجماعة فالجمعة من باب أولى.
انت على كل حال كونهم هم يقولون شيء لا دليل عليه فهذا لا يدل على يعني على أن القول إيش مد نظرة العافية. استغفر الله العظيم. ما لا إنك تحلم بالصفر علي. هذا ما فيه الجمعة، هذا صفة الصلاة شو المجلد اللي بعده؟ ها 23 سنة وعندك 23. نعم أكمل يا الله. الغالب الذين يقولون مثل أقوال هذا هم الظاهرية الذين يقول مثلا بوجوب فيما يظهر لي بوجوب، إذا خصوصا إذا ما صار عندهم حديث يعني يرى أنه يعني لا يرون أن عمل السلف حجة. و نعم
قوله المكلف هذا هو الشرط الثالث. والمكلف عند العلماء من جمع أصفين، أحدهما البلوغ والثاني العقل. والدليل قوله صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن 3، عن الصغير حتى يبلغ، وعن المجنون حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ. ولكن الصغير تصح منه الجمعة والمجنون لا تصح منه، لأن المجنون لا عقل له، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، ومن لا عقل له لا نية له، بخلاف الصبي المميز فإن له نية. ولكن هل يؤمر بها الصغير؟ الجواب يؤمر بها لسبع ويضرب عليها لعشر لدخوله في عموم قوله صلى الله عليه وسلم مروا أبناءكم عليها لسبع واضربوهم عليها لعشر. قوله مسلم هذا هو الشرط الرابع وضده الكافر، فالكافر لا تجب عليه الجمعة بل ولا تصح منه. ودليل هذا أولا قوله تعالى وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله. فإذا كانت النفقات مع كون نفعها متعديا لا تقبل منهم، فالعبادات التي نفعها غير متعد من باب أولى لا تقبل منهم. ثاني لقول النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن ليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنهم أجابوك لذلك ليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله فرض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة، فجعل فرض الصلوات بعد الشهادتين. فإن قال قائل إذا كان من شرط وجوب الجمعة الإسلام فهل يسلم الكافر من الإثم لأن الجمعة غير واجبة عليه؟ فالجواب أنه لا يسلم من الإثم، لأن القول الراجح من أقوال أهل العلم أن الكافر مخاطب بفروع الإسلام كما هو مخاطب بأصوله. والدليل على ذلك قوله تعالى إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين. ووجه الدلالة من الآية أنهم ذكروا من أسباب دخولهم النار أنهم لم يكونوا من المصلين ولا من المطعمين من المسكين، بل أقول إن الكافر معاقب على أكله وشربه ولباسه، لكنه ليس حراما عليه بحيث يمنع منه، إنما هو معاقب عليه. ودليل ذلك قوله تعالى: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا. فقوله ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح يدل بمفهومه على أن غيرهم عليهم جناح فيما طعموا، والطعام يشمل الأكل والشرب، لقوله تعالى: فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني. ودليل اللباس قوله تعالى: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. قل هي
المرية أن ليس الذين الآية يعني هي نزلت في مسألة الذين شربوا الخمر قبل تحريمها وماتوا، فأنزل الله عز وجل هذه الآية. لا أظنها تتعلق بكون الكافر يأكل ويشرب و... نعم
أحسن الله. قال: ودليل اللباس قوله تعالى: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. فقوله للذين آمنوا في الحياة الدنيا يفهم منه أنها ليست للذين كفروا، وقوله خالصة يوم القيامة
في قد يكون يفهم منه أمر آخر. قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا يعني أن الذي يعني تحل له وينتفع منها انتفاعا تاما وبينا هو المؤمن، أما الكافر فإنه لا ينتفع، لأن حقيقة الانتفاع هو الأمر الذي يتصل بالآخر حول الشيء. نعم
أحسن الله إليك. قال رحمه الله: يفهم منه أنها ليست للذين كفروا، وقوله خالصة يوم القيامة يفهم منه أنها لغير المؤمنين، ليست خالصة لهم بل يعاقبون عليها. والمعنى يقتضي ما دلت عليه النصوص من معاقبة الكافر على الأكل والشرب واللباس والنعمة والصحة وكل شيء، وذلك لأن العقل يقتضي طاعة من أحسن إليك، وأنك إذا بارزته بالمعصية وهو يحسن إليك فإن هذا خلاف الأدب والمروءة وبه تستحق العقوبة، فصارت النصوص مؤيدة لما يقتضيه العقل. قوله مستوطن، هذا هو الشرط الخامس، وضد المستوطن المسافر والمقيم. فالمسافر عظيم عليه، ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم في أسفاره لم يكن يصلي الجمعة، مع أن معه الجمع الغفير، وإنما يصلي ظهرا مقصورا. فإذا قال قائل: ألا يمكن أن يكون جمعه وقصره في غير يوم الجمعة وأنه يقيم صلاة الجمعة في السفر؟ فالجواب على ذلك من وجهين: الوجه الأول أن لدينا نصا ظاهرا جدا في أنه لا يصلي الجمعة في سفره، وذلك في يوم عرفة، فإن يوم عرفة كان يوم الجمعة في حجة الوداع. وفي صحيح مسلم من حديث جابر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لما وصل بطن الوادي يوم عرفة نزل فخطب الناس، ثم بعد الخطبة أذن بلال ثم أقام فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر. وهذه الصفة تخالف صلاة الجمعة من وجوه: الوجه الأول لأن صلاة الجمعة الخطبة فيها بعد الأذان، وهنا الخطبة قبل الأذان. الوجه الثاني: صلاة الجمعة يتقدمها خطبتان، وحديث جابر ليس فيه إلا خطبة واحدة. الوجه الثالث: صلاة الجمعة يجهر فيها بالقراءة، وحديث جابر رضي الله عنهما يدل على أنه لم يجهر، لأنه قال: صلى الظهر ثم أقام فصلى العصر. الوجه الرابع: صلاة الجمعة تسمى صلاة الجمعة، في حديث جابر رضي الله عنه قال: صلى الظهر. الوجه الخامس صلاة الجمعة لا تجمع إليها العصر. حديث جابر يقول صلى الظهر ثم قام فصلى العصر، وهذا نص صريح واضح في هذا الجمع الكثير الذي سيتفرق فيه المسلمون إلى بلادهم فيقولون صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة ظهرا، يدل دلالة قطعية على أن المسافر لا يصلي الجمعة. الوجه الثاني لو كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الجمعة في أسفاره لكان ذلك مما تتوافر الدواعي على نقله ولم يقل إلينا، ولو كانت واجبة لصلاها، بل لو كانت جائزة لصلاها. فإذا صلى الإنسان الجمعة وهو في السفر فصلاته باطلة، وعليه أن يعيدها ظهرا مقصورة، لأن المسافر ليس من أهل الجمعة. فإن قال قائل ترك النبي صلى الله عليه وسلم،
شنو يتكلم إذا كان إيش؟ إذا كان إذا كانوا جماعة كلهم مسافرين وصلى جمعة، أما إذا وصل البلد في صلى في الجمعة وصلى مع الناس لا حرج. والشيخ يقصد الصورة الأولى، ها مسافرين وقالوا يلا خلاص صلي الجمعة، يقول لا هذا بدعة. نعم
فإذا قال قائل ترك النبي صلى الله عليه وسلم من جمعة لا يدل على أنها غير مشروعة، فالجواب بلى، لأنها لو كانت مشروعة لكانت عبادة، وهي فريضة واجبة، ولا يمكن أن يدع النبي صلى الله عليه وسلم الواجب. فإذا كان سبب الفعل موجودا ولم يفعل الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك، علم أن فعله يكون بدعة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وهذه قاعدة مفيدة لطالب العلم، كل شيء سببه موجود في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يفعل فالتعبد به بدعة.
ينبغي الإضافة إليه في عهد النبي والصحابة، واضح؟ لأن الذين أصلا يعني هم كما يقال في 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 اللغة المعاصرة ترجموا الدين عملا هم الصحابة.
أحسن عليك. الجمعة في السفر سببها موجود في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولكنه لم يفعلها، فإذا فعلها الإنسان قلنا له عملت عملا ليس عليه أمر الله ورسوله فيكون عملا مردودا. أما المسافر في بلد تقام فيه الجمعة، كما لو مر إنسان في السفر ببلد ودخل فيه ليقيم ويستمر في سيره بعد الظهر، فإنها تلزمه الجمعة لعموم قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع وهذا عام. ولم نعلم أن الصحابة الذين يفدون على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويبقون إلى يوم الجمعة يتركون صلاة الجمعة، بل إن ظاهر السنة أنهم يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم. وقالت الظاهرية إن المسافر تلزمه الجمعة، واستدلوا على ذلك بعمومات الأدلة الدالة على وجوب صلاة الجمعة، وهذا الاستدلال مردود بالأدلة المخصصة للعمومات. فالمسافر والأجواء
قالوا أبعد من ذلك، الظاهرية قالوا مرأة في بيته يوم الجمعة تصلي ركعتين، وهذا الحقيقة يعني كله بسبب عدم لزوم فهم السلف للنصوص. أعرف يعني بقولني يعني مرة يقول تصلي في بيته إيش
ركعتين،
لأن اليوم فرض الصلاة ركعتين بس، وهم لما قال فروا من القياس وقع في شر منه. أعرف وهو الابتداع.
بسم الله عليك. فالمسافر لا جمعة عليه، والمقيم أيضا لا جمعة عليه، لكن إن أقامها مستوطنون في البلد لزمته بغيره لا بنفسه. ومعنى قولنا بغيره أنه إذا أقامها من تصح منهم إقامتها لزمته تبعا لغيره، لكن لا يحسب من العدد المشروط. وبناء على هذا ينقسم الناس إلى ثلاثة أقسام: القسم الأول مستوطن، الثاني مسافر، الثالث مقيم لا مسافر ولا مستوطن. مثال ذلك رجل وصل إلى بلد ونوى أن يقيم فيها أكثر من 4 أيام، هذا ليس مستوطنا لأنه لم يتخذ هذا البلد وطنا، وليس مسافرا لأنه نوى إقامة تقطع السفر فهو مقيم، فإن أقيمت الجمعة في البلد لأناس مستوطنين لزمته، وإن لم تقم لم تلزمه. بناء على هذا، لو وجد جماعة مسلمين سافروا إلى بلاد الكفر وهم 100 رجل يريدون أن يدرسوا فيها لمدة 5 سنوات أو ست أو عشر، فإن الجمعة لا تلزمهم بل ولا تصح منهم ولو صلوا الجمعة، لأنه لا بد من استيطان، وهؤلاء ليسوا بمستوطنين فلا تصح منهم الجمعة ولا تلزمهم.
وهذا الكلام في الحقيقة سبق وعلقنا عليه وقلنا فيه نظر، وقال الشيخ ولولا أن المتكلم هو شيخنا الله يظله ويرحمه لقلنا إن هذا يعني قول شاذ. هذا قول إيش؟ إن هذا قول شاذ. ولكن على كل حال اجتهد، فإن أصاب فله أجران، وإن أخطأ إيش؟ له أجر واحد. إنما هذا الكلام الذي قاله الشيخ لا مستند له، ولا أعلم قائلا به من أهل العلم، لا أعلم أحدا قال به من أهل العلم. مش بده يقعد 8 سنين ها في بلد ها وقال هذا مهم مستوطن. والله ما جعل الناس إلا قسمين، قال يوم ضاعيكم ويوم إيش إقامتكم، يوم ضاع ويوم إيش ويوم مقيم. كلمة مستوطن هذه فالمقصود أنه هالحالة راح لمكة يدرس 10 سنين، أو راح للمصر يدرس 10 سنين، أو راح لأمريكا أو أولا. فهؤلاء إن كانوا جماعة فتلزمهم صلاة إيش؟ جمعة وجماعة، ويلزمهم الصيام في رمضان، ويقول إحنا مسافرين.
سمعني. قال لكن لو وجد في هذه القرية 40 مستوطنا لزمت الجمعة 40 ثم تلزم هؤلاء تبعا لغيرهم. هذا هو تقرير المذهب، وعليه يكون من نوع إقامة أكثر من 4 أيام مسافرا من باب الوجوه غير مسافر من باب الوجوه فالزمه.
وقلنا في المرسال القول الحق في مثل هذا هو رد ذلك إلى العرف، رد ذلك إيش إلى ما تعرف عليه الناس.
قال فيلزمه إتمام الصلاة ولا يترخص برخص السفر لانقطاع حكم السفر في حقه، ولا يصح أن يكون إماما في الجمعة ولا خطيبا فيها، ولا يكمل به العدد المشروط، ولكن تلزمه الجمعة إذا أقيمت، وهذا تناقض. ولهذا كان الصحيح أن حكم السفر لا ينقطع في حقه، وأنه يصح أن يكون إماما وخطيبا في الجمعة ويكمل به العدد المشروط.
طب هو الشيخ أنا أتكلم بناء على كلام المذهب، ولا الشيخ رأيه آخر في مسألة إيش كما سيأتي اشتراط 40 ونعم.
يصلي المسافر الجمعة تلزم أو استحبابا صلاة الجمعة إذا وصل إلى بلد؟
إذا نعم يلزمه أن يسلم على الناس
حتى لو كان مسافر، يعني
هو مسلم هذا مسافر وجهه خلاص من وصل حينه ها هو له وفي بلد تقام فيه الجمعة إذا يجبر يصلي معهم. لو مار كنا خلاص مار ما يزلك، لكن هو جالس ويسمع الأذان ويقول ما يزلك نحن لا يزلك تصلي الجمعة. فهمت؟
أين في دليل في المسألة أحسن عليك؟
بارك الله فيك. هذا هو ظاهر عمل المسلمين في هذه الصحابة رضي الله عنهم، وهو يجي الواحد منهم يقول الناس يصلوا الجمعة يقول أنا مسافر، ما يعرف هذا عنهم أبدا. نعم لو كان الإمام المسلمين ها مثل حال النبي عليه الصلاة والسلام ها ومعه المسلمون جيش خلق وصلوا إلى بلد ما يلزمهم صلاة الجمعة. فهمت؟ أما يأتي هو أو 2 أو 3 فهمت؟ ومن هنا نعرف أن هناك أحكام تختص بالإمام الأعظم دون غيره. فهمت؟
نعم.
إيه ومن ذلك ترك صلاة إيش؟
الجمعة.
ترك صلاة الجمعة ولو وصل إلى البلد، ولو وصل إيش؟ هذه من خصائص من؟
نعم.
الإمام الأعظم.
على هذا الشيخ يكون كذلك الصلاة
حتى الأذان رضي الله عنه ابن عمر تذكرون مرة معنا في الأذان الذي تذكرون لا إنه قال إنما يؤذن في السفر إذا كان هناك إمام ومعه جيش وأولش ما تذكرون هذا
لكن نصلي الظهر والعصر على كذا يا شيخ مع الجماعة تلزموا كذلك
تلزموا نعم تلزمه نعم إلا إذا كانوا جماعة في غير الجمعة إن شاء يصلوها إيش
قصرا
ها إن شاء الله إنه قصرا صلوا محلهم لا بس أما جمعة فلا قف على هذا الوقت انتهى الوقت وفق الله الجميع وحفظه الله إياكم الله.